على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومقاماتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. حديثنا في هذه الليلة ينصب حول ركيزتين أساسيتين من بناء المجتمع، ألا وهما الشباب والدين. فالدين هو منهج للحياة، والشباب هم قوة للمجتمع. ومما يثير الانتباه أن المجتمع العربي تمثل فئة الشباب أكثر من ثلثين، من هنا وجب علينا أن نوجه هذه الفئة إلى الطريق الصحيح ونأخذها إلى ما فيه الخير والفلاح. فعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر أنه قال: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وشبابك قبل هرمك. وفي هذا الزمن نجد أن الشباب هم أكثر الفئات المستهدفة من أصحاب التيارات الفكرية المعاصرة، وأكثرهم تقبلا للأطروحات المعرفية. فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. فعلينا كمسلمين أن نبادر لحفظ الشباب من هذه التيارات الفكرية وتقوية ارتباطهم بالدين، لكي نحفظهم من هذه الأفكار الهدامة المضللة. فعن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. وما سنناقشه في جلستنا هذه هو موضوع ارتباط الشباب بالدين وماهيته وكيفيته والسبيل إلى تقويته وحفظه. وسنتطرق إلى بعض هذه الأفكار وسنناقشها في هذه الجلسة. ضيفنا في هذه الندوة الحوارية هو الشيخ أحمد سلمان حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.
بادئ ذي بدء، قد يسأل الشاب: ما هو الأمر الذي يدفعني للبحث في الأديان والمذاهب؟ لماذا لا أهتم بالعلوم العصرية التي تنفع الناس وأشغل وقتي بها وأعرض عن الأديان وعن صراعاتها؟ فما رأيكم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا السؤال هو واقعا من الأسئلة الجذرية التي منها ينطلق كل شيء، وعنون هذا السؤال في علم الكلام ببحث وجوب النظر والمعرفة، لأنه لما يبحث في علم الكلام عن أدلة وجود الله ونبوة النبي صلى الله عليه وآله، عادة البداية تكون من الصفر. أساسا ما هو الشيء الذي يدفعني لكي أنظر أساسا في أدلة كل دين؟ ليش؟ هنا قضية مهمة. افترض الطرف المقابل كافر أساسا وأنا أريد أن أهديه للإسلام، أنا مجرد ما أقترب منه وسأسوق له أول دليل يضع إصبعيه في أذنيه ما يبغى يسمع. هل يجب عليه أن يسمع هو هذا السؤال المهم. ما هو الشيء الذي يوجب أساسا الفحص والنظر في الأديان؟ طبعا الدليل لا بد أن يكون عقليا وليس شرعيا، لأن الفرض أساسا أنه لا يوجد دين، ما في دين أساسا. نحن نريد أن نقنع الآخر مو بالدين، بالبحث في الدين. أساسا نقنع الآخر أن يسمع أدلة كل دين من الأديان. لذلك نرى القرآن أن الله عز وجل عاب على الكفار هذا العمل، أنه لماذا لم تسمعوا لدعوة النبي. فما هو الشيء الذي يوجب هذا الشيء على كل إنسان؟ ما هو الأمر الذي يدفع الإنسان لأن ينظر في الدين أساسا، بغض النظر هل هو إسلام أو غير إسلام؟ الجواب عندنا قاعدة اسمها وجوب دفع الضرر المحتمل. شنو هذه القاعدة؟ هذه قاعدة عقلية، هذا الوجوب وجوب عقلي وليس وجوب شرعي، وهو أن الإنسان إذا احتمل وقوع ضرر من الأضرار ماذا سيفعل؟ سيسعى لدفع هذا الضرر بكل ما يملكه من وسائل. هذه ما يحتاج لها لا منطق لا علم كلام لا فلسفة ولا شيء. واحد في الشارع تقول له هذا الطريق فيه قطاع طرق مثلا، إما ما بيمر منا أساسا أو سيمر من هذا الطريق وهو حذر، بحيث لو صدق هذا الكلام أنه فيه قطاع طرق ماذا سيفعل؟ بيرجع ما بيكمل. أما لو واحد سمع أنه في هذا الطريق قطاع طرق وأكمل طريقه وفعلا قطعوا عليه الطريق وأخذوا ماله وسيارته، شو بيصير؟ هذا يذم عند الناس. كنت تدري لماذا لم تنتبه من البداية؟ لماذا لم تأخذ حذرك من البداية؟ في هذه القاعدة، القاعدة تنطلق من هذه الركيزة، أن الإنسان العاقل إذا أحس، إذا احتمل وجود ضرر، الضرر يعني في النفس أو في المال أو فيما يملكه مطلقا، إذا احتمل وجود ضرر فإنه يسعى لدفعه. بل البعض قال هذه قضية مو عقلية، أساسا قضية غريزية فطرية، بل نرى مثل هذا الشيء عند الحيوان الذي هو دون الإنسان. الحيوان إذا أحس بالخطر ماذا يفعل؟ يبتعد. نفس الشيء احنا ننطلق بهذه من هذه الركيزة، أن الإنسان متى احتمل وقوع ضرر سعى إلى دفعه. شنو علاقة هذه القاعدة بالدين؟ نقول إذا نظرنا في كل أديان العالم الآن، كل دين من الأديان يقسم الناس إلى قسمين، قسم من المؤمنين وقسم من غير المؤمنين، فيبشر المؤمنين بالنعيم الأبدي سواء الجنة أو غير الجنة، وفي المقابل يذكر أن هناك عقابا بغير المؤمنين سواء في الأديان السماوية أو حتى في غير الأديان السماوية، إن صح أن يطلق عليها أنها دين أساسا. فهذا ضرر أو لا ضرر، يعني عندك مجموعة من الأديان تخبر أنك في حالة لم تؤمن بها ستلقى عذابا أبديا. هذا مو مجرد ضرر بسيط، لا، هذا ضرر معتد به. إذا في الدنيا مجرد أخذ مال، بل مجرد ضياع وقت، أنا الآن أتصل عليك أقول لك هذا الطريق في حادث بتتعطل، مصالحك بتتعطل، بتروح مباشرة تغير الطريق تدفع هذا الضرر. إذا بهالمقدار الضرر الإنسان يسعى لدفعه، فكيف بضرر من هذا النوع؟ أنه ضرر يعني عذاب أبدي مستمر إلى ما شاء الله. الإنسان لما يحس بهذا الضرر بل يحتمل وقوعه يسعى لدفعه. نعم هنا إشكال يطرح على القضية. قد يقول قائل احتمالية هذا الضرر ضعيفة جدا، أنا أرى احتمالية صدق الإسلام مثلا ضعيفة، والعقلاء لا يرتبون الأثر إلا على الضرر المعتد به من جهة الاحتمال. يعني جاني واحد أما عرف أنه كذاب، يكذب في الطالع وفي النازل، مثلا أخبرني ترى في أسد في الحي، ما برتب. نعم احتمالية الصدق موجودة، لكن قد يقول قال أنا ما برتب أثر على لعلمي أنه ماذا كاذب. البعض يقول نفس الشيء، الأديان كثيرة واحتمالية صدق دين منها احتمالية جدا ضعيفة، والعقلاء لا يرتبون الأثر على ماذا؟ على هذه النسب الاحتمالية الضعيفة. لذلك واحد بيسوي عملية يقولون له نسبة النجاح مثلا 90% و10% نسبة فشل، يقدم أو لا؟ يقدم، لأن مثل هذه النسبة الضعيفة لا يعتد بها. نحن نجيب، العقلاء كما ينظرون إلى نسبة الاحتمال 10, 20, 30, 40, 50%، أيضا ينظرون إلى خطورة المحتمل. إذا كان المحتمل خطير حتى وإن كانت النسبة نسبة بسيطة ولو ضئيلة جدا يرتب عليها الأثم. أجيب لكم مثال، مثال عمل. الآن أنت مثلا في دائرة حكومية أو في بنك أو في فندق موظف، وجاك اتصال من مجهول ما تعرف هذا المجهول من ولا تعرف أي بيان عليه، قال ترى في الفندق توجد ماذا؟ قنبلة. شو يصير الآن في هالزمن؟ ماذا يحصل؟ شوف مباشرة إخلاق، إخلاء، إيفاكيشن، يطلعوا الناس يفحصون الفندق أو الدائرة الحكومية غرفة غرفة، مكتب مكتب، إلى أن يتأكدوا من كذب هذا الاتصال. تقول اتصال، هذا واحد يتلعب، يقول إيه صحيح هو يتلعب، لكن اشتغلنا. لو صدق ولو بنسبة بسيطة وفعلا كان هذه النسبة هي الواقع، شوف شو بيصير، مئات الأرواح ستزهر. فنفس الشيء الأديان، لو افترضنا وتنزلنا وقلنا أن احتمالية الصدق هي ضئيلة جدا، لكن خطورة المحتمل تجعل الإنسان يسعى للبحث. لو واحد في البيت واحتمل أنه في التماس كهرباء، بينام عادي؟ ما بينام إلا إذا جاء الفني وفحص وطمنه أنه لا يوجد مثل هذا الأمر. فنقول الذي يدفع الإنسان للبحث عن الأديان هو هذه القاعدة، هي وجوب دفع الضرر المحتمل، وإن كان الاحتمال ضئيلا فخطورة المحتمل تدفع الإنسان للبحث كما هو دأب العقلاء.
هل نحتاج للدين في حياتنا؟ البعض يقول هو مجرد أفكار لا تقدم ولا تؤخر، فما الفائدة منها؟
هذه نظرة قاصرة للدين، حتى هذه الأفكار هي مهمة. الآن كل العالم قائم على ماذا؟ الإنسان منذ أول يوم جاء لهذا العالم عنده أسئلة هي مدار كل العلوم، من أين جئنا وإلى أين نصير، شنو مآلنا، شنو نهايتنا، وفي بينهما كيف نبقى وكيف نعيش. حياة الإنسان وكل العلوم حتى العلوم التجريبية قائمة على هالقضية. يعني مثلا يجي واحد يقول لك نظرية الانفجار العظيم، هي نظرية الانفجار العظيم شنو هي بالنهاية؟ تجاوب على سؤال من أين جئنا. نظرية التطور شنو هي؟ تجيب على هذا السؤال من أين وكيف جئنا. أيضا البحث في الفضاء وما يتعلق بالعالم، إلى أين نصير وفيما بين نقطة الانطلاق ونقطة الانتهاء كيف نعيش. هذه الأسئلة هي موجودة في الإنسان، أمر غريزي في الإنسان، فضول في الإنسان، يريد أن يعرف هذه الأمور من أين وإلى أين، فيبحث في هذه الأمور ويحاول أن يجد أجوبة لهذه الأسئلة. فيجي إلى العلوم التجريبية، يجد أن هذه العلوم التجريبية تعطيه أجوبة، اللي هي الفيزياء، الفلك، الأحياء، تعطيه أجوبة. يجي ذاك الثاني الذي يؤمن بالعقل الفيلسوف، يبحث بحث عقلي حول هذه القضية، يبدأ من معنى الوجود، من قضية أصالة الوجود، إلى أن يصل إلى النتيجة التي بها يجيب على هذه الأسئلة. أيضا الإسلام أو الدين عموما يشبع هذا الفضول ويروي هذا العطش المعرفي الموجود عند الإنسان، فيجيبه على هذه الأسئلة. وهذه الأسئلة جمعت في آية واحدة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الأفكار الموجودة في الدين هي مهمة، لأنها هي أجوبة على أسئلة شغلت البشرية منذ أول يوم فيها. الإنسان لو يقرأ مثلا الرواية المعروفة، هي رواية فلسفية، رواية حي بن يقظان، لعلها مرت عليه، الرواية تصور أن هذه الأسئلة حتى الإنسان الموجود في الغابة الذي يعيش مع الحيوانات، بل الذي رضع من الحيوان، هذا السؤال موجود فيه. فهذه الأفكار مو يجي واحد يسخفها، لا، هذه الأفكار كل البشرية منذ أول يوم هي في مقام الإجابة عليها. هذا واحد. اثنين، يقول من قال أن الدين هو مجرد أفكار؟ لا، الدين أكثر من هذا بكثير. الدين مثل ما فيه جانب علمي، أيضا فيه جانب عملي. شنو هو الجانب العملي؟ هو نظام الحياة. الدين أعطانا نظاما للحياة. الآن لما نجي للاقتصاد مثلا، مثل ما عندنا نظام اشتراكي شيوعي وانتهى لعله، عندنا الآن نظام رأسمالي وفيه ما فيه من المشاكل، الدين قدم نظام اقتصادي، هذا نظام. مثلا الأنظمة السياسية، مثل ما عندنا نماذج مختلفة للأنظمة السياسية، عندنا الدولة النظام الجمهوري، النظام الديمقراطي، النظام مثلا الملكي، أيضا الدين أتانا بنظام سياسي. قانون الجنايات، كل دولة لها ماذا؟ قانون جنايات، قانون عقوبات محدد، الدين أيضا أعطانا. فالدين أعطانا نظرة ورؤية لكل الأمور التي يبحث فيها الإنسان في هذا الزمن، من كل صغيرة وكبيرة. ما ترك شيئا الدين إلا وأعطى، طبعا شيء فيه مصلحة للإنسان، إلا وأعطانا نظرة فيه. هنا تكمن أهمية الدين، أنه مو مجرد أفكار فقط، من آمن بها فهو مؤمن ومن كفر بها فهو كافر، لا، أعطانا نظاما للحياة، نظام متكامل يشمل كل الحياة، سواء في جانب الحكم السلطات، أو في جانب حتى في الجانب الأخلاقي، حتى في الجانب الحقوقي. الآن مثلا كل العالم يسير حول إعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة، هذا تشوف بين الفترة والثانية يقع ماذا؟ تعديل فيه. الآن مثلا صار حق المثلية الجنسية موجود، صار حق الإجهاض محل تنازع الآن بينهم، وهكذا. أيضا الإسلام أعطانا إعلان حقوقي من 1400 سنة، فالإسلام أكبر من كونه مجرد أفكار، لا، يشمل كل خانات الحياة. لا توجد هذه الكلمة يذكرونها في علم الأصول، أن لله عز وجل حكما في كل شأن من شؤون الحياة. هذا هو. ولذلك هذا السؤال هو ناتج عن نظرة قاصرة للدين. تفضل.
ألا تجد أن الدين يكبت طاقات الشباب، فهو يحرم عليهم الكثير من ملذات الحياة، ولعل هذا هو ما يدفع الشباب أيضا إلى الإلحاد، فما رأيهم؟
نفس القضية، دائما الرؤية الخاطئة للدين هي التي تسبب. أولا، في كل دول العالم ما عندنا شيء اسمه حرية مطلقة، وهو الكبت هو تقييد للحرية. ما عندنا شيء اسمه حرية مطلقة، يعني أكثر دولة حقوقية في العالم يقولوا يعني الولايات المتحدة، أيضا الولايات المتحدة تمنع من عدة أمور. مثلا إذا تجي إلى مثلا قضية الخمر، مثلا تمنع الإنسان أن يشرب الخمر في كل مكان، الخمر له أماكن محددة، تمنع الإنسان أن يقود وهو مخمور، تمنع الإنسان أن مثلا يشرب الخمر ومعه طفل، ممنوع. افترض إنسان يقول لا أنا أريد يعني أن أنزع كل ثيابي وأمشي في الشارع، ممنوع نظاميا. شيء اسمه حرية مطلقة بحيث الإنسان يفعل ما يشاء مو موجود في الأرض، مو موجود. إذا في كوكب ثاني الله أعلم. نجي للإسلام، الإسلام نعم ومنع، لكن الأمور التي منعها على قسم. تارة المنع يكون منع تقنين، كيف؟ نجي مثلا إلى القضايا الجنسية، شاب عنده طاقة جنسية، الإسلام لم يمنع الشاب من الجنس، قلنا جعل هذا الأمر في إطار ماذا؟ نظام الزواج، سواء كان دائم أو مؤقت. هذا الذي فعله الإسلام، فقط قلنا قضية العلاقات الجنسية، وهذا التقنين موجود الآن في الدول الأخرى. أيضا القضية مو مفتوحة، لا، هناك قوانين، وقوانين صارمة بعد. مثلا لو الإنسان مارس هذا الشيء في الشارع فيه سجن، ممنوع هذا الأمر. أيضا في الدول هذه، افترض واحد شاب يريد أن يقترن بامرأة بنت عمرها تحت 18 سنة ويمارس معه، ممنوع نظاما، ممنوع. اشمعنا الأنظمة المدنية إذا قننت شيء لا مقبول هذا النظام، والإسلام إذا قنن شيء يصبح ماذا؟ كبت. مثلا نجي إلى القضايا الأخرى، الإسلام غاية ما فعله تقنين هذه القضايا، كما في الدول الآن الأخرى ماذا؟ هناك تقنين. وأيضا القسم الثاني طبعا، وحتى هذه الأمور التي قننها الإسلام جعل لها بدائل، يعني في هذا الإطار تستطيع فعل ما تشاء. وعندنا قسم ثاني من الأمور الإسلام منعها، لماذا؟ لأنها إما مخالفة لفطرة الإنسان، أو هي في واقع الأمر فيها مفسدة بينة. مثل ماذا؟ مثل شرب الخمر. شرب الخمر الآن كل العالم يتفق على أنه مضر بالصحة وخطير، خطير جدا، منعها. قضية الشذوذ الجنسي، شوفوا الآن حتى بعض الذين لا يتدينون بدين يرفضون هذا الأمر. ليش؟ لأن الفطرة ماذا؟ تأبى. افترض مثلا زنا المحارم، هذا الآن كل البشر يرفضون، أي واحد من البشر حتى لو ملحد قل له تقبل به، يقول لك لا. ليش؟ هذا صوت الفطرة. نفس الشيء، أمور كثيرة منعها الإسلام لوجود المفسدة فيها، حالها حال الأمور الممنوعة في الدول الأخرى. الآن يستطيع إنسان يقول القانون كبتنا، ليش؟ والله أنا أريد أستعمل المخدرات، معقول هذا؟ كل دول العالم تحظر المخدرات، ليش ما يقال هذا كبت؟ شمعنا هذا مقبول وأن الإسلام يحظر غير مقبول؟ وكثير من الأمور، كثير من الأمور التي حرمها الإسلام وكان ينظر لها على أنها كبت، مع الأيام ماذا تغيرت وأصبحت ماذا؟ يعني أجيبك مثال، لما أجيب أمر ما حرمه الإسلام، لكن مثال بسيط، مثلا الإسلام حث المرأة على البقاء في البيت، ما حرم خروجها، فقط مجرد ماذا؟ حث أنه أفضل مكان لها البيت، رواية الزهراء عليها السلام أنه أقرب ما تكون المرأة إلى ربها في مخدعها أو في خدرها. البعض يقول لا، هذا كبث للمرأة وسجن للمرأة. شوفوا، في كتاب كتبه نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فايس بريزيدنت، اللي هو نائب بيل كلينتون في التسعينات، اسمه ألبرت ألغور. هذا الكتاب اسمه المستقبل، 6 محركات للتغيير، يتحدث عن وضع العالم ووضع الولايات المتحدة، ويتحدث عن ما هي الأمور التي يجب أن تتغير. ايش يقول؟ يقول احنا في الخمسينات والأربعينات كانت المرأة في البيت، كانت المجتمعات كلها نفس الشيء، الآن المرأة خرجت وانطلقت وتعمل. يقول احنا عندنا احصائيات، هو ذاك الاحصائيات في الكتاب، في الجزء الثاني من الكتاب، جزء يقول من يوم خرجت المرأة ايش صار؟ ارتفعت معدلات الطلاق، بل زادت نسبة العنوسة، بل تأخر سن الزواج، وجايب بالأرقام. يقول الآن وصلنا إلى إعراض عن الزواج، يعيشون مع بعض خارج إطار الزواج ولا يرغبون في الإنجاب. يقول هذا اقتصاديا بيأثر على الولايات المتحدة، لأن قوة أي اقتصاد في الجانب البشري، مو الجانب الثروات، الثروة تنتهي، لكن الثروة الحقيقية هي الجانب البشري. فجاب إحصائيات دقيقة حول هذه القضية. الحل ماذا؟ إن نرجع إلى ما كنا عليه، نرجع إلى ما كنا فيه. رجل آخر أيضا هو أمريكي، عنده كتاب حول تاريخ الطفولة في العالم العربي، في العالم عموما، تحدث عن العالم العربي وأوروبا وأمريكا، ذكر هذا المعنى، أنه في أحد الدول لعلها ألمانيا يريدون أن يحثون المرأة على البقاء في البيت. صارت القضية العكس، عكس إحنا الآن في مجتمعنا ينادون بالعكس، أنها ماذا تخرج؟ لا، وصلوا إلى قناعة أنه هذا الأمر يضر، فالحث أنها ترجع. ماذا قال؟ أن المرأة ربة البيت، هذا عمل المفروض هذا العمل يعترف به عند الدولة، فيعطى لها راتب كما يعطى لمن؟ للمرأة التي تعمل، دكتورة، مهندسة. شوف، قضايا كثيرة قننها الإسلام ووضحها في الماضي القريب كانت ماذا؟ من هذا النوع، كبت، سجن، تقييد للحريات، الآن تغير. قبل فترة دراسة كاملة في أحد الجامعات حول خطورة التعليم المختلط في الجامعة، أمريكية، دراسة أمريكية، مو واحد عربي مسلم متشدد متعصب، لا، يتحدث عن الآثار السلبية للدراسة المختلطة بالنسبة للشباب في سن المراهقة. فمن يقول أن الإسلام كبت طاقات الشباب واقعا، هذا مشتبه. المطلع على الواقع الآن في العالم يرى أن أفضل تقنين لحياة الإنسان عموما والشباب خصوصا هو الإسلام، وهذه السؤال وهذا الإشكال سببه النظرة الجزئية للإسلام، وإلا الإنسان لما ينظر نظرة كاملة لكل الأحكام الإسلامية قطعا لن يطرح هذا السؤال.
لماذا عندما يأتي الشاب ويناقش في بعض القضايا الأساسية في الدين يواجه أن هذه القضية هي قضية تخصصية؟ أليست هذه الأمور متاحة للكل؟ أليست أصول الدين لا يجوز التقليد فيها، بل يجب البحث عنها والتحري حتى يصل الشاب إليها عن طريق الدليل والبرهان؟ فلماذا يمنع الشاب من أن يناقش في هذه الأمور؟
طبعا هو الشاب لا يمنع من المناقشة في هذه الأمور، لكن لما نجي إلى أصول الدين، نعم نسلم أن أصول الدين هي قضايا يجب على الإنسان الفحص وأن يصل إلى نتيجة فيها، وذكر استدلالات على هالقضية. لو جاز فيها التقليد للزم إما تقليد الكون، الأخذ بقول الكون، وهذا يلزم منه اجتماع المتناقضان، يعني تصير مسلم ومسيحي بنفس الوقت، محمد نبي ونبي بنفس الوقت، وإما يلزم منها أن يأخذ بقول البعض دون الكل، وهذا ترجيح بدون مرجع، فيتعين فيها النظر. الكلام هنا لماذا تعين فيها النظر؟ لأن أدلتها هي أدلة عقلية محضة، وليست عقلية بالمعنى الفلسفي، لا، بل هي عقلية أقرب ما يكون إلى البداهة، قضايا بديهية فطرية، عبر بما شئت. يعني مثلا لما نريد إثبات وجود الله عز وجل، تريد تصيغ الدليل بصياغة فلسفية، تعال بحث العلة في الفلسفة، العلة والمعلول، والمعلول يدور مدار علته وجودا وعدما، والعلة على أربعة أقسام، نفس مطلب العلة ممكن صياغته بصياغة أعرابية، كيف؟ مثل ما نسب لأمير المؤمنين عليه السلام، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، نفس المطلب، لكن هناك عمق وهنا هل مقدار هذا، سواء سمي بقانون العلية أو قانون السببية، هذا فطري في الإنسان. تعال أنت الولد صغير يشاهد مثلا قناة كرة، نجيب لنا اسم قناة، سبيستون، يشاهد سبيستون، شوي التفت مثلا ورجع شاف القناة غيرت، شو بيقول؟ يقول منو غير؟ منو عنده قموت؟ ليش؟ لأنه يعرف إنه ما ممكن يحصل تغير بدون ماذا؟ سبب. هذا قانون السببية موجود فيه. أدلة أصول الدين كلها من هذا النوع، من هذا النوع، الأمور التي يمكن لأي إنسان بما هو عاقل أن يستوعبها ويدركها. أبدأ من الطفل الصغير، من 3 سنوات يستطيع أن يستوعب مثل هذه الأمور، فلذلك هي أقرب ما يكون بالبديهيات. لذلك القرآن الكريم لما يتعرض لوجود الله ماذا يقول؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم، تجي الآن لما يكون إشكال في هذه القضية، هذا الأمر بديهي، لكن تحصل شبهة وتشكيك في هذا البديهي، ما يعبر عنه في المنطق بالشبهة في مقابل البديهة. الشبهة التي تكون في مقابل البديهة، القضية بعض الأحيان يحتاج لها عمق. يعني مثلا لما يجي واحد إلى قضية اجتماع النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، واضح، أمر واضح جدا، أنت إما موجود أو مو موجود، ما يحتاج لها شيء. يجي واحد يسأل ما الدليل على أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ أمر بديهي، تسأل أنت موجود؟ يقولك إيه. ممكن تكون موجود ومو موجود في نفس الوقت؟ الإنسان إذا هو عاقل يقولك لا، ما ممكن. الإنسان الذي عنده شبهة يقول حتى أنا هذا الشيء يحصل لي شك فيه. هنا معالجة هذا الأمر يحتاج ماذا؟ عمق فلسفي. لأن صارت القضية ماذا؟ صارت القضية في جذور جذور التفكير البشري. هذه القضايا تبحث وين؟ في شيء اسمه نظرية المعرفة. ما لم يكن الإنسان محيطا بهذا المقدار صعب أن تصل له القضية، إلا أن تخرج من جانب العقليات وتدخله في جانب الوجدانيات. كيف؟ الشيخ البهائي في يوم من الأيام كان مع أحد طلبته، كان الجو شتاء، مروا بماء، فهذا الطالب قال له: أنا مستعد الآن أثبت لكم أن هذا الماء غير موجود. يلا وبدأ وجود وماهية وأصالة وجود وأصالة ماهية، تكلم نصف ساعة، الجماعة كل واحد منهم فتح فاه. جاء الشيخ البهاء أخ خلاه يطيح في الماء، طاح في الماء، طلع يرجف من البرد، قالوا: ها الماء موجود أو لا؟ فقال له: الوجدان أقوى من البحر. أنت وصلت؟ واضح أن الماء موجود، لكن في هذه المرحلة صار شنو؟ صارت قضية وجدانية. الآن لا بد من إدخال عنصر الوجدان. نفس الشيء، أنا صارت معي قبل فترة أتناقش مع شخص ملحد أو قريب من الإلحاد، كان كلامنا حول اليقين، يقول ما في يقين، تضحك تعرف ها؟ فكان يسأل: ما في يقين؟ قال: زين أنت موجود يقين ولا مو يقين؟ قال لي: لا والله قد أكون مو موجود. قلت: شايف دلة الشاي هذه؟ طيب هذه أضربك فيها على راسك الحين، لما تقول آه تعرف أنك موجود فعلا. مثل هالحالات هذه مشكلة، هذه الشبهة في هذه الحالة تنتج أنه يخرج عن كون الأمر بديهي، ويطرح أسئلة هو يراها علميا وهي في حقيقة الأمر أشبه ما يكون بالوسواس. دفع هذه الأسئلة إما بالوجدان إذا هو يسلم بالقضايا الوجدانية، أو بالدخول في العمق الفلسفي، والدخول في العمق الفلسفي هذه فعلا يحتاج لها تخصص. أما لو الإنسان سليم الفطرة، مو معاند، مو مريض نفسي، تسأله أنت موجود بيقول لا. تسأله هل النقيضان يجتمعان بيقول لا. أساس كل القضايا العقلية الفلسفية ما ردها إلى هالقضية هذه، أن النقيضان لا يجتمعان ولا ينتفعان، لأنه أغلب أدلة وجود الله ما ردها إلى بطلان الدور والتسلسل، وبطلان الدور يرجع إلى النقيضان لا يجتمع، وبطلان التسلسل يرجع إلى هذه القضية. فلما يجي واحد يضرب في هذه القضية اللي هي بديهية، إرجاعه لبداهتها إما يكون بالوجدان مثل ما يعبر السيد طباطبائي بالكي، بعد آخر علاج شنو هو؟ الكي، أو أن يدخل في عمق البحث الفلسفي في نظرية المعرفة، وهذا غير سائغ للشاب. فإحنا هذا الجواب لما نقول شاب القضية تحتاج تخصص، مو لكل سؤال، لا، للشاب الذي يصل إلى مرحلة متطورة بحيث بدي أبده البديهيات يصبح يشكك فيها. هنا يجي الجواب.
ما هي نظريات نصيحتكم للشباب الذين يقرؤون الكتب التي تثير الكثير من الإشكاليات والشبهات حول الدين والمذهب؟
طبعا القراءة أمر ممدوح، ولا ينكر أحد فضل القراءة في تكوين ذهنية الإنسان، في تثقيف الإنسان، في إعطاء جرعات علمية للإنسان، أمر شيء. لكن القراءة لابد أن تكون ماذا؟ منظمة. يعني واحد مثلا يريد يقرأ في الطب، مو مباشرة يقفز يقرأ كتب لواحد أخصائي جراحة مثلا،
لا،
كل شيء يكون ماذا؟ بالتدرج. حتى في كرة القدم ما يصير واحد مباشرة يرمي نفسه في مباراة خمسة شوطين وكل شوط 45 دقيقة، كل شيء بالتدرج. نفس الشيء الإنسان إذا أراد أن يقرأ أولاً فليؤسس نفسه، لابد أن يؤسس نفسه تأسيس علمي بصير. أولاً أداة التفكير الصحيحة، يتعلم المنطق على أسسها طبعاً ومجرد مطالعة. لابد أن يكون له حظ من اللغة العربية. بعد واحد ما يفهم لغة عربية وبيجي يقرأ كتب فيها إشكالات حول القرآن، مثلاً نقد بلاغي للقرآن، نقد لغوي، يتأسس في هذه العلوم اللي هي العلوم الآلية. أيضاً يكون عنده اطلاع جميل وحظ وافر حول القضايا العقدية، بعدها خليه يقرأ هذه الكتب. إذا قرأ هذه الكتب مثل ما يقرأ ويسعى في قراءة هذه الكتب، عليه في المقابل أن يسعى في البحث عن أجوبة. أنا ما أقول لك تعال اقتنع بكلامي، لا عمرك ما اقتنع، لكن اقرأ الإشكال واسمع الجواب وأنت اختار، بحيث حتى لو اخترت شيء يكون لك ماذا؟ حجة أمام الله يوم القيامة. ليش البعض عنده حب لقراءة الإشكالات في المقابل تعطيه كتاب جواب على هذه الإشكالات ما يقدر؟ إذن عندك مشكلة، مي قضية حب قراءة، عندك مشكلة مع الدين. أو يجلس مع أناس يبثون هذه الأفكار وبراحتك اجلس، في المقابل يرفض أن يجلس مع من يناقش في هذه الأفكار، مع من يرد هذه الأفكار. أنت تدعي أنك مثقف، أنك باحث شيء. الإنسان الباحث والمثقف يسمع من الطرفين. الإنسان الباحث مثل ما يقرأ كتب فيها إشكالات، يقرأ كتب فيها أجوبة. وإحنا ما شاء الله مكتبتنا ترى الإسلامية الشيعية جدا ثرية بهذه الكتب، بل أنا أدعي دعوة لا يوجد إشكال على الدين طرح لم يجب عليه أئمة أهل البيت المسلم، ما في أبدا. كل الإشكالات المطروحة أجوبتها أو جذور أجوبتها موجودة ومبثوثة في كلمات الأئمة عليهم السلام. عندنا رصيد من روايات الأئمة عليهم السلام جدا جبار، والإنسان إذا عنده شوية معرفة فليقرأ إما خطب نهج البلاغة من قضايا التوحيد أو كتاب التوحيد للصدوق، سيرى العجب العجب. إحنا مشكلتنا في هذا الزمن مو القراءة، مشكلتنا من يقرأ لطرف واحد ويقتنع بكلام هذا الطرف وفي المقابل لا يريد أن يسمع من الطرف الثاني شيء. كيف تريدني أن أحسن الظن بك؟ إذا أنت فعلا إنسان تبحث وتريد أن توسع المدارك العقلية، تسمع ماذا؟ من الطرف. شوف الشباب، تشوف هالكتب، ما نبغى نجيب أسماء، بس فلان وفلان وفلان كتب فلان ما شاء الله يقرأ ويدقق. تعال اقرأ هالكتاب فيه أجوبة. لا، تعال اجلس مع فلان متخصص في هذه الأمور. لا ماشي، هذا اللي ما عنده شيء، كيف عرف ما عنده شيء؟ اجلس ناقش، اطرح أسئلة. لا، مثل هذا السلوك يجعلنا نسيء الظن بالبعض. طبعا هذا مو الكل، البعض، في بعض الشباب لا يقرأ من هالجهة ويسمع من الجهة الأخرى ثم يختار. هذا حتى لو اختار طريق بالنسبة لنا ضلال، هذا لعله يكون معذور. الكلام هنا لما واحد يقرأ من جهة واحدة ويسمع من طرف واحد ويعرض عن الأجوبة، عن المناقشات، عن الجلوس مع الطرف الآخر، مشكلة. وهذا الآن كل العالم أساس، حتى الفضائيات الآن، الفضائية إذا تريد تخلي لها مصداقية شو تسوي؟ برنامج الرأي والرأي الآخر، حتى في عالم الإعلام، حتى في الصحف، في كل شيء دائما تريد تثبت مصداقية الرأي والرأي الآخر. القضاء على ماذا قائم؟ القضاء قائم على القاضي والمدعي وماذا؟ والمدعى عليه الخصم. ما يمكن يصير قضاء ما لم تجتمع الأركان الثلاثة. هذه مصداقية العالم قائم على هذا النظام، أنك تقرأ للراعي، أنك تسمع للراعي والراعي. أنت لما تصر على أن تسمع من راعي وتصر على الإعراض من الراعي الآخر، أنا أشك فيه. من حقي أن أضع عليك نقطة استفهام؟ نعم، تعال اسمع مني، ناقشني، اطرح ما عندك، اطرح ما عندي، بعد اخر لك الحريه، ولن يلومك احد. لكن لما تعرض على الراي الاخر نقطه استفهام تليها. تفضل.
كثير من الاسئله تواجه الشباب في هذا العصر، والشباب يريدون اجوبه مستعجله، فما هو السبيل لذلك، او ما هي الآلية التي تنصح باتخاذها لكي يجد الشباب الأسئلة الأجوبة التي تطرأ عليهم لكي يجيبوا على هذه الأسئلة؟
لعله تبين الجواب من السؤال الأول. أولا، دائما نكرر هذه القضية، ترى إحنا ما عندنا مشكلة مع طرح الإشكالات. شاب عنده أسئلة، ما يعني هذا أنه متهم، ما يعني هذا أنه سيكفر أو سيطرد، لا. إحنا الحوزة العلمية قائمة على الإشكالات والسؤال. ابدأ من أصغر مسألة فقهية وصولا إلى الله عز وجل، كل هذه الأمور يطرح فيها، تطرح على طاولة البحث. وجود الله في الحوزة يبحث فضلا عن غير الحوزة، فما عندنا مشكلة مع السؤال، بالعكس مشكلتنا مع عدم السؤال، بل نحن نحث الشباب على السؤال. الشاب إذا واجهته أسئلة وإشكالات، وكثير في السبب، إما في الكتب التي يقرأها أو عن طريق شبكات التواصل، الفيسبوك، اليوتيوب، الواتساب، السناب شات، هذه البرامج الجديدة. الشاب لا إراديا أساسا تصله أسئلة، وعندنا الشباب أساسا في خط التماس، شباب مغتربين مبتعثين يوميا يواجهون هذه الأسئلة. الآلية كالتالي، جاءك سؤال جيد، ابحث عن متخصص. طبعا طلبة العلم مو كلهم يعني أهل تخصص في هالقضية. عندنا طلبة علم مثلا مهتمين بالجانب التاريخي، تخصصهم تاريخي. عندنا طلبة علم مهتمين بالجانب الفقهي. عندنا طلبة علم مهتمين بالجانب الاجتماعي. وعندنا طلبة علم متفرغون لهذه القضية. فالإنسان يبحث عن طالب العلم المتخصص و يطرح عليه هذه الأسئلة، هنا يكون في السليم. المشكلة متى تبدأ؟ عندنا إما إذا الإنسان ما سأل، ما يسأل أساسا، هذه مشكلة. ليش؟ سؤال ويجي سؤال ثاني معه، ويجي فوق سؤال ثالث، تتراكم الأسئلة، تستحكم الشبهة، بعدها لو تجيب مدري من لن تذهب هذه الشبهة ولن يقتنع بشيء، استحكمت الشبهة فيه. تراكم الأسئلة مشكلة، تراكم الشبهات هذا مشكلة. فالمشكلة الأولى عندنا إذا الأخ الشاب لا يسأل. المشكلة الثانية إذا يذهب إلى غير متخصص. نعترف بعض الناس حتى من أوساط طلبة العلم ما عندهم اطلاع على هذه القضايا، وهذا أمر مو انتقاصا فيه. الآن الطب اللي هو علم، عندنا طبيب عام وعندنا أطباء أخصائيين، أخصائي باطنية، أخصائي جراحة، أخصائي عظام. إذا تروح لأخصائي العظام تقول له سوي لي عملية باطنية، بيسوي ما بيعرف، ما طبيعي. طالب العلم ما يعرف، مو طالب العلم محيط بكل شيء كشاجر كل العلوم وكل القضايا محيط فيها، لا. المشكلة هنا لما يذهب هذا الشاب إلى طالب العلم غير المتخصص، فإما ما يجد جواب فيظن أن الدين ما عنده جواب، الدين لم يجب عليه، فيقول خلاص إذن كلام هؤلاء الملحدين وغيرهم صحيح، أو يجد جواب لكن مو مقنع، جواب جزئي. أو المشكلة الثالثة والمهمة، قد يعامل معاملة يعني يجد ردة فعل، وهذا عادي، بعد طلبة العلم أناس عاديين فيهم وفيهم، ما يحتاج نفسه. قبل فترة صارت قضية من هذا النوع، واحد شاب من الشباب ذهب إلى أحد طلبة العلم، كان عنده سؤال فعلا يعني، وهذا طالب العلم نرجع للقضية الثانية مو من أهل التخصص، فسأل في مكان عام الحرج ذاك الله يهديه، قال هذا السؤال هو سؤال كفري شركي، وأنت إن كنت تعتقد بهذا السؤال بمضمون هذا السؤال قال أنت كافر ومرتد وحكمك القتل، يعني قصة. هذا الشاب جاءته ردة فعل، قال إذا الدين ما يجاوبني على أسئلتي فأنا ماذا؟ عسر فعلا ألحد فترة والحمد لله بشر. إذا طالب علم ما أجاب ما يعني الدين ما عنده أجوبة، قصور في هذا الشخص، مثل ما قد تذهب إلى طبيب وعنده شهادات الدنيا وتتعالج عندهما تنتفع بالعلاج، صحيح أو لا؟ يصيب هذا نفس الشيء. إذا طالب علم قصر في الجواب أو ما عرف يتعامل مع الحالة، ما يعني أنه كل الدين ما يعرف التعامل، لا، بس هذا الطالب مقصر. لذلك نحن نقول، وهذه النقطة مهمة وأركز عليها، لا بد للشاب الذي يحمل أسئلة من هذا النوع أن يطرق الأبواب الصحيحة، ما يطرق، يختار الجهة المتخصصة والمتفرغة لهذا الشيء. تفضل.
نشكر سماحة الشيخ الأحمدي على هذه الأجوبة الأكثر من رائعة، ونشكركم أيضا على إعطائنا من وقتكم، والآن نبدأ باستقبال أسئلة الإخوة الحضور. وصلتني حتى الآن 3 أسئلة عن طريق الواتساب، لا كان في أحد عندنا ورقة أو شيء.
تدي بالواتساب لتوصل. خطة مثل خطي.
هل نبدأ بأسئلة الواتساب من الرابع السؤال عندما أفهمك؟
عندي سؤال حول متخصص. يتفضل.
من بين كل المذاهب والأديان هناك أديان كثيرة، فكيف أعرف أن الدين الإسلامي حصرا هو الدين الصحيح؟
طبعا البحث حول الدين يبدأ من الصفر، إذا أردنا أن نبحث في دين من الأديان الواحد يبدأ من الصفر أنه لا يؤمن بشيء. أول خطوة سيؤمن بها، هل لهذا الكون صانع أو لا؟ فتطرح الأدلة المعروفة، براهين وجود الصانع، فيسلم بأن هذا الكون صانع، فالإلحاد خرج على شيء. فيما بعد نفس هذه البراهين مثل ما تدل على وجود الصانع تعطينا بعض صفات الصانع، مثل برهان النظر، برهان النظر كما يدل على وجود صانع عند هذا الكون هم يعطينا بعض صفات هذا الصانع. بمجرد تتوفر أو تجتمع هذه الصفات كل الديانات الوثنية طلعت على شأن. ليش؟ لأن هذه الصفات هذا الصانع لا تتلاءم مع ديانة السيخية مثلا، ما بعد ما ممكن تقول مثلا بقرة هي الصانع أو قرد هو الصانع، فخرجت كل هذه الديانات ولا تبقى إلا الديانات السماوية والمذهب الربوبي ما يعبر عنه. فيما بعد أيضا العقل يثبت لنا أن هذا الصانع من صفاته الحكمة وأنه حكيم، ومقتضى الحكمة أنه يتصل بخلقه. بمجرد تثبت الاتصال بالخلق خرج المذهب الربوبي. الربوبيون يقولون أنه يوجد إله لكن لا توجد أديان، فانحصر البحث في الأديان السماوية. وصل لنا الأمر أن هناك إله صانع بمواصفات، وأن له ماذا؟ أنبياء. يجي الآن البحث في الأنبياء، أن نثبت كل نبي من الأنبياء. لما نصل إلى النبي صلى الله عليه وآله بجينا أدلة نبوة هذا النبي. بمجرد يثبت أنه نبي بعد كل الأديان السماوية خرجت كلها تخرج. بمجرد تثبت نبي نبوة النبي صلى الله عليه وآله تخرج كل الديانات الأخرى. نعم تبقى المسيحية، لكن المسيحية بالمعنى الذي نراه لا بالمعنى المنتشر. فهي القضية بهذه الصورة، الإنسان مو يبحث في كل دين بما هو دين، لا، قلنا أصول الدين أدلتها ماذا؟ عقلية، يبقى مع العقل. العقل يثبت له وجود صانع، هذا الصانع قادر حكيم، ويثبت له أن هذا الصانع له أنبياء. فيما بعد يثبت نبوة هؤلاء الأنبياء ومنهم الخاتم صلى الله عليه وآله، فثبت له ماذا؟ الإسلام. فيما بعد تأتي قضية البحث في المذاهب، وحتى قضية البحث في المذاهب ماذا؟ يدخل فيها الجانب العقلي. افترض أنت لا تعرف أي مذهب، ووصلت بالدليل العقلي أنه لا بد في كل زمان من حجة. أجيب لكم مثال، سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان كان عنده مراسلات بين فيلسوف فرنسي اسمه هنري كوربان. هنري كوربان فيلسوف فرنسي معروف، كان باحث في الأديان ومستشرق. هذا الرجل ما دخل في أعماق التشيع كثير فيما بعد. تعرفون ما هو سبب تشيعه؟ شيء واحد، وصل إلى هذه القناعة طبعا، ثبت له وجود الله عز وجل وأن الله يتصل بعباده، هذه دليلها عقلي. قال التشيع هو الحق. كيف؟ شو الدليل؟ قال إذا هذا الإله يتصل بخلقه، شمعنا طول تاريخ البشرية كان هناك أنبياء، والحين لنا 1400 سنة ما في نبي؟ شنو الإله هذا أخذ تقاعد يعني؟ الإله هذا مات؟ لا، مستحيل. الرب قادر حكيم رؤوف رحيم أن يقطع رحمته بالناس. وصل لها القضية، لا بد في كل زمان من وجود سبب متصل بين الأرض والسماء. لا بد، لا بد عندنا شخص في الأرض عنده اتصال بالسماء. المذاهب الإسلامية كلها تنفي هذا الأمر، تقول النبوة ماذا؟ ختمت والوحي انتهى مع استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. فقط المذهب الشيعي، حتى الإسماعيلي والزيدي لا يقول هذا الشيء، المذهب الشيعي هو الوحيد الذي يعتقد بوجود رجل حجة لله على خلقه متصل بالله، وهو من؟ صاحب العصر. فدخل في الإسلام وفي التشيع ببركة هذا الدليل العقلي. فلما نقول البحث في الأديان، مو يعني الإنسان يروح يفتح كتب الأديان كتاب كتاب ويبحث فيها، لا، الإنسان لو يبقى مع عقله ومع فطرته السليمة ومع أوليات القياس كما يعبرون، مباشرة سيصل إلى الحق بكل بساطة، بكل بساطة يصل. لكن المشكلة يدخل جانب المصالح، العناد، الجحود، وتتغير القضية. تفضل.
ما هي سبل مواجهة ظاهرة الإلحاد التي تجتاح مجتمعنا؟
أولا أنا أتحفظ على تسميتها بظاهر، كلمة ظاهر تضخيم. شنو ظاهر؟ يعني عندنا مجتمع القطيف ماذا؟ مليون مليونين نسمة. ظاهرة شنو يعني؟ 10,000 مئة ألف شخص ألحد؟ لا. نعم نحن لا ننكر وجود بعض الأفراد ألحد، هذا لا يمكن أن ينكر في المجتمع الشيعي عموما موجود، وفي المجتمعات الأخرى أضعاف مضاعفة، هناك إحصائيات مثقفة. نحن في مجتمعنا إلى الآن لم تصل القضية إلى ظاهرة. عندنا أفراد ألحدوا، نعم. عندنا أفراد تأثروا بالإلحاد، نعم. وعندنا طبقة ثالثة وهي الأوسط، هي طبقة الشباب عندهم أسئلة. لما نقول ظاهرة الإلحاد يعني عندنا أعداد كبيرة ألحد، لا ما عندنا شيء. نعم عندنا أعداد كبيرة عندهم أسئلة تطرح عليهم، نعم. عندنا أعداد أقل في نوع من التأثر، نعم. وعندنا قلة قليلة ألحد، صح. فلذلك تسمية الإلحاد بالظاهرة في المجتمع الشيعي عموما هذه محل إشكال، بالعكس هذا يساعد على تضخيم هذه القضية. ما وصلنا لها. عندنا بوادر حركة وممكن ننظر لها من الجانب الإيجابي، نقول أنها هذه حركة فكرية في أوساط الشعب. قبل البحث عن العلاج لا بد أن نبحث عن الأسباب. وأنا في محرم لعله محرم الماضي تعرضت إلى قضية أسباب الإلحاد في أوساط الشعب. وجهة نظري القاصرة أن الإلحاد له أكثر من سبب، وكل سبب منها له طريقة علاج خاص. مثلا بعض الشباب فعلا واحد يقرأ كتاب كتابين، يشوف مقطع فيديو، يسمع محاضرة، تحصل عنده أسئلة علمية محضة، هذا يذهب إلى المتخصص. علاجه أنه يذهب إلى المتخصص وهذا المتخصص هو الذي يجيب. هذه فئة. عندنا فئة ثانية، لا، واضح أن الإلحاد هو سبب حالة نفسية فيه، مرض نفسي. وفعلا هناك دكتور مصري، وأنا أشرت إلى هذا الكتاب أكثر من مرة، اسمه عمرو شريف، كاتب هذا الكتاب، هو دكتور طبيب، كاتب الإلحاد مرض نفسي طبيعي مثل ما بعض الطواغيت والقذافي قالوا أنه سبب حكمه بهذه الطريقة أنه مريض نفسيا. هتلر أباد هالآلاف ودخل هالحروب مريض نفسي، عقدة نفسية من الطفولة جعلته يفعل هذه المجازر. ستالين، موسوليني، كثير منهم أرجعوا هذا الإجرام الذي فيهم إلى ماذا؟ إلى الأمراض النفسية. نفس الشيء لما نقول مرض نفسي، البعض شنو يقول؟ شبابنا مرض؟ لا، هناك تكون عقدة، لا يخلو إنسان من عقدة نفسية. الطب يقول كل إنسان عنده عقدة بنحو من الأنحاء، لكن التأثير يختلف من شخص إلى آخر. الشخص الذي نشخص أن حالة الإلحاد فيه هي قضية نفسية، هذا ما يذهب إلى رجل الدين والمتخصص، لا، هذا يذهب إلى الدكتور النفسي. عادي، إحنا عندنا مشكلة، دكتور نفسي يعني مجنون؟ لا، في الدول الأخرى أوروبا أمريكا عادي أساسا عندهم، مثل ما الإنسان يراجع دكتور الأعضاء وتصير صور وأشعة مراجعة دورية، عندهم مراجعة دورية للدكتور النفسي يشوف لعله يعني تأثرت من شيء. هذا سبب ثاني. سبب ثالث وهو مهم، بعض الذين ألحدوا السبب والمجتمع، المجتمع له دور. بعضهم تحصل عنده ردة فعل من الدين، يكون الوالد متدين لكن متدين بعنف، بيصحيه الصلاة يصحيه بالطواقين أو بماي حار طبيعي، هذا مو بيلحق، هذا بيطير، بيصير مخلوق فضائي كثير. وأنا لاحظت يعني قسم من حالات الإلحاد في أوساط النساء سببها الأساسي معاملة الأسرة للمرأة، بل برنامج في اليوتيوب ما نبغى نجيب اسمه لكي لا ندخل في محذور الترويج، امرأة من المنطقة قريبة جاهرت بإلحادها، كان هذه القضية، كان كل كلامها حول المعاملة السيئة التي كانت تتعامل يعاملونها بها، وهذا واقع. ما الأطفال عندنا إلى الآن يعاملون معاملة غير حضارية، خلنا من حضارة مخالفة لتعاليم أهل البيت. المرأة نفس الشيء، بعض الأسر إلى الآن تعامل المرأة معاملة يعني بعيدة كل البعد عن الدين طبيعي، لما يجي طرف آخر يصور يزين لها حياة الحرية وحياة التفسخ وأن لها قيمة طبيعية. فكثير من حالات الإلحاد سببها المجتمع، أن هذا المجتمع الذي نعيشه فيه بعض المشاكل التي يجب أن تحل، فلما نريد نعالج هالقضية لابد أن نرجع إلى علاج المجتمع. والأسباب كثيرة، هذه مجرد أمثلة، وإلا الأسباب كثيرة. قبل أن نبحث عن العلاج أولا لابد أن نبحث عن المشكلة ونعترف بالمشكلة. أنت ما ممكن تعالج الفقر في دولة تدعي أنه ما في فقراء، ما ممكن تعالج الطائفية في دولة تدعي أنه ما في طائفية، يقول ما في طائفية أساسا فكيف تعالج؟ لا، أول خطوة هي ماذا؟ الاعتراف بالمشكلة، بعدها البحث عن سبل العلاج. تفضل.
سؤال الأخ قاسم، هل هنالك حاجة إلى المختص في أي أمر في ظل وجود الدليل الشرعي، سواء كان دليلا قرآنيا أم رواية شرعية؟
مو أول الكلام إنه هذا دليل. إذا سؤالك حول الملحد، الملحد يشكك إنه هذا دليل أساسا، وكلامه هل هذا قرآن من الله أساسا أو لا، هل هذا الحديث حديث نبوي أو لا، هذا أول كلام. أول الكلام إنه الله موجود، لا، قضية يعني جدا تخصصية حتى في التعامل مع النصوص. بعض الإشكالات الآن التي يطرحون، مثلا لو يجي واحد يطرح لك إشكال أن هناك أخطاء لغوية في القرآن، شوف الجامعة، إذا أنت ما عندك اطلاع باللغة العربية واطلاع واسع لا تكتب. بعضهم يناقش في أصل بلاغة القرآن، وتشوف كثير هذه تطرح، إذا أنت ما عندك اطلاع على هذا المبحث كيف ستجيب؟ وقضايا كثيرة، حتى بعض القضايا الثابتة عن أهل البيت، أنت كمؤمن تأخذها تسليما وتعبدا، ذاك الطرف الآخر لكي يقتنع بها لا بد أن تجعلها في صورة عقلانية، جيب شيء من هذا العصر قريب من، ومثل قبل فترة وبالأغاني واضح عندنا حكمها الحرمة، دائما الشباب يناقشوا كيف حرام والعلة وكذا، ما نحتاج نبحث علة بما أن الحكم ثبت أنه من الشرع تعبدا. فوجدت أحد الكتاب الأجانب ينقل آثار السلبية للأغاني والموسيقى العصرية، ويذكر أن الفلاسفة من زمن أفلاطون يحاربون هذا الصنف من الغناء. اقتنع أفلاطون، أقنع الله ما أقنع، بس أفلاطون أقنع من هذا. تفضل.
آخر سؤالين للأستاذ مفيد الموضوع، سؤالين لطيفين. يقول: ذكرتم أن الإسلام نظام متكامل وقادر على أن يقنن حياة الناس في كافة المجالات، وهنا يطرح الإشكال، لماذا منذ 1400 سنة لم يتحقق الحكم الإسلامي المتكامل؟ هل هذا نقص الدين أم ماذا؟
لم يتحقق لوجود المانع المقتضي وهو الدين موجود، لكن هم المانع موجود، هذا في الفلسفة يقول لك العلة التامة لا تتحقق إلا مع وجود المقتضي وارتفاع المانع وتحقق الشرط. أنت عندك تشريع اللي هو الدين تشريع كامل وعندك مؤمنين بهذا الدين، لكن هم عندك موانع تمنع. لذلك لما تقرأ في التاريخ ما أسست دولة شيعية إلا وحاربتها 3-4-5 دول. خلنا نبتعد عن الدول اللي تسبب حساسية، تعال للدولة البويهية دولة شيعية وكانت متسامحة لأقصى الحدود، بحيث أعلى سلطة دينية في الدولة كان القاضي عبد الجبار المعتزلي والمفتي، قاضي القضاة كان معتزليا والدولة شيعية، وأعطت الحرية التامة لكل ماذا المذاهب، بل كان بإمكانهم إبادة الدولة العباسية لأن كان في زمن عباسيين وتركوا خلهم على أكثر من هذا التسامح. ورغم هذا حوربت هذه الدولة إلى أن أسقطها الأتراك السلاجقة، أسقطوها ولما دخلوا دخلت معهم الفتن الطائفية والقتل والذبح واللي نراه. ما أسست دولة شيعية وحاولت إقامة نظام عادل، طبعا ما يعني أن الشيعة مبرئين من هذا، لا، قد يكون المانع من نفس الشيعة في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان، لكن كلامنا هنا أنه من ذلك الوقت كانت هناك حساسية من وجود نظام شيعي. ابدأ من أقصى المغرب العربي لما أسست دولة الأدارسة الخوارج حاربوها، وصولا إلى أقصى المشرق العربي حتى في الهند وفي باكستان وفي أفغانستان كانت هناك حكومات شيعية لكن حكم. فنقول المجال لم يفسح لتطبيق مثل هذا الأمر. نعم جاءت فسحة في بعض السنين مثل مع الدولة البويهية، مثل مع بعض سقوط الدولة العباسية لما استلم نصير الدين الطوسي الأمر، لكن ما كانت المدة كافية فعلا لإقامة هذا. رغم أنه جبت مثال، جيب شهادة من خارج وسط الشيعة، ويلدرن صاحب كتاب قصة الحضارة، كتاب كبير تعرض إلى كل حضارات، لما وصل للإسلام قال الدولة التي يصح أن نطلق عليها أنها حضارة هي فقط الدولة الفاطمية، أما كل ما سواها هي مجرد حكومات كانت تبحث عن مصالح الشخصية. شهادة من رجل مؤرخ فيلسوف معتد بكلامه، هذا أمر مهم جدا يحتاج الإنسان يتوقف معه. فضل.
السؤال الأخير أيضا للأستاذ مفيد، ذكرتم أن للشاب الحرية في أن يقرأ ما يشاء من الإشكالات، ولكن عليه قبل ذلك أن يؤسس لنفسه وسوق في الجانب العقائدي ثم يقرأ ما يشاء. وهنا يشكل بعض الشباب بأن التعمق السابق في العقيدة سيؤثر على موضوعية البحث في تلك الإشكالات بوجود رؤية مسبقة، والمعرفة يصل إليها من لم يتعمق في شيء كما يقول بعض الفلاسفة.
فما تقولون؟ نفس القضية، إذا بتقرأ كتب الإشكالات بتعمق الإشكالات بعد، نفس الشيء، نفس هذا السؤال ينطبق على من يقول لا تبدأ بقراءة كتب العقيدة. احنا خلنا من كتب العقيدة، خلنا محايدين، خلي الإنسان، احنا ذكرت هذا الكلام، يثبت معرفة في جانب العلوم الآلية. يعني لما يدرس الإنسان منطق يدرسه دراسة حقيقية سيصبح عنده تفكير سليم، لأنه هذا المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ، يصير يميز بين الاستدلال الصحيح والاستدلال الخاطئ، يصير يميز بين المغالطات. الآن أغلب استدلالات هذه غير المسلمين هي مغالطات في الواقع، مثل ما قلنا يأسس نفسه في اللغة العربية بحكم أنها لغة هي لغتنا الأم
وهي التي بها هذه العلوم. أنا أقول بهالمقدار البسيط لا يمكن يزيغ يمين ويسار. المشكلة لما إنسان بلا معرفة، بلا سابق معرفة، بلا سابق اطلاع، ومباشرة يغوص في بحر التشكيكات. لا، أسس أول شيء، أسس بنيان، بنيان معرفي وحتى بنيان عقائدي، ثم فيما بعد اقرأ هذه الكتب، خصوصا أن كتب العقائد عندنا ما تطرح على سبيل الفتوى
مثل ما يعطوكم. أين الله؟
من هو ربكم؟ لا، حتى في الكتب البسيطة المبسطة دائما تجد فيها الاستدلال، الجانب الاستدلالي. فبالنهاية الإنسان ما بيأخذ العقيدة بما هي عقيدة، لا، سيأخذ العقيدة بلحاظ أنه وصل إليها بماذا؟ بالدليل. إذا بنى هذه العقيدة بالدليل لن يستطيع مع الأيام أن يتأثى، أو أقلها حتى لو قرأ سيكون محصنا من هذه الدليل. لذلك علماؤنا لما يقولون بحرمة قراءة مثلا كتب الضلال، ما يفتون بالحرمة ويسكتون، لا، إلا من كان ماذا؟ محصنا. أول شيء الحصانة، وهذا عند الكل الآن. مثلا حتى في المختبرات، لما أنا كإنسان متخصص دكتور وأشخص أن هذا الفيروس قاتل، صحيح، فأضع لافتة يمنع الدخول للمختبر إلا لمن لبس الواقيات، هل من العقل الإنسان يقول لا من اجتمع خلني أدخل واكتشف أول الفيروس هذا قاتل وبعدها أطلع؟ تطلع على نقالة إذا طلعت أساسا. نفس الشيء، إحنا الشارع المقدس شخص لنا أن هذه الأمور هي ماذا؟ ظلام، فمنع أن تتداول إلا للمتخصص. وهذه مفروض الحصانة تكون من الطفولة، طبيعة الطفل أي شيء يعرض له في الصغر هذا يؤثر فيه. بادروا أبناءكم بالحديث قبل أن يسبقكم البوجة.
إلى هنا انتهت ندوتنا. شكرا سماحة الشيخ، وشكرا للحضور. هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.